باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا نكمل تاملاتنا في سفر نحميه. وافكركم احنا قلنا ايه المره اللي فاتت. احنا كنا بنتكلم في الاصحاح رقم 6 واتكلمنا على الحروب اللي فضلت تقابل نحميه، لان نحميه يمثل الانسان الروحي الجاد اللي عاوز يبني ملكوت الله في قلبه وفي اللي حواليه. واي انسان بيحاول يشتغل مع ربنا بجد ويبني ملكوت الله بداخله لازم عدو الخير يقف قصاده ويحاربه ويحاول بكل قوته يهدم اللي بيعمله. وعلشان كده وضع طبيعي جدا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان اي انسان روحي لازم يتحارب، لازم يتحارب. يعني اللي ما بتحاربش هو ده اللي حواليه علامات استفهام، لكن طول ما انت بتتحارب لازم تكون متعزي وما تشتكيش، لان ده الوضع الطبيعي للانسان الروحي. يعني زي ما الميكروب يخش كده والانسان يسخن، طول ما الانسان بيسخن ده معناه ان عنده مقاومة وعنده شيء بيقول للشر لا اللي في جسمه. اهو نفس الموضوع. وافكركم ايه اللي حصل، ان صنبلط بعت له 5 مرات جوابات، وقلت لكم فيهم جواب كان مفتوح حتى كنوع من انواع الاحتقار ليه. وقال له استغل ان كان في نبي في الوقت ده اسمه ملاخي، وملاخي كان بيتكلم على مجيء المسيح. فابتدى صنبلط في الجواب ده يقول للنحمية انك انت بتنادي بنفسك ملك وعاوز تستقل عن ملك بابل، وعلشان كده ده كلام خطير جدا اللي انت بتعمله ده، بتعمله نوع من انواع الخيانة العظمى. من عدد 8 يرد كده نحمية بيقول فارسلت اليه قائلا. يبقى هنا بيرد على مين؟ على صنبلط اللي هو بيتهمه انه بيحاول يستقل ويتمرد عن الملك الكبير ملك بابل. فارسلت اليه قائلا لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله، بل انما انت مختلقه من قلبك. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده انت اللي بتطلعه من عندك، انت اللي مفتري، انت اللي بتقول اي كلام عاوز توقف العمل وبس. وكلمة هذا الكلام انت مختلقه من قبلك ده بيخلينا نفكر في حاجة معينة، ان في ناس كتير قوي في الحياة الروحية وكانوا قديسين ايضا عانوا من شهادات الزور. يعني ايه عانوا من شهادات الزور؟ ما هو كلمة مختلقه انت من قلبك يعني انت اللي مألفه، يعني بالبلدي كده انت اللي بتفتري عليا. والحقيقة دي لأول مرة ولا تاني مرة ولا آخر مرة. كل تاريخ الكنيسة حتى من أول أبائنا القديسين الرسل وكان فيه اللي يشهد عليهم شهادات زور علشان يقدمهم لمحاكمات علشان يوقفوا خدمتهم. على سبيل المثال ناخد أمثلة. القديس أثناسيوس الرسولي لما كان بيدافع عن الإيمان من كتر ما الأريوسيين اللي هم يمثلوا في الحكاية بتاعتنا الراجل اللي اسمه صنبلط دوت، عملوا إيه الأريوسيين؟ افتروا على أثناسيوس واتهموه اتهامات زور، زي الكلمة اللي بتتقال هنا مختلقه من قلبك. يعني ايه اتهامات زور؟ واحدة مثلا على سبيل المثال اتهمت القديس أثناسيوس انه زنى معاها. أثناسيوس الرسولي زنى معاها، صوروا بقى تهمة وقدام مجمع مقدس في أسقفة المسكونة كلها لازم نحقق في التهمة دي. صوروا واحد زي القديس أثناسيوس بطرك كرسي الأسكندرية يتحط يتحاكم في قضية زنا. طبعا ربنا انتوا عارفين الحكاية الأخيرها، ربنا ما سمحش ان الموضوع ده يتم. ففي احد الاباء الرهبان الاقباط ذكي قوي، ربنا اداله حكمة من عنده، وبعدين طلع قدام الست وقال لها انا زنيت معاكي هو انت شفتيني قبل كده؟ فالست راحت ترد عليه قالت له ايه؟ قالت له ايوه انت أثناسيوس اللي زنيت معايا. فاكتشفوا ايه؟ كذبها، انها واخده فلوس من الاريوسيين عشان تتبلع عليه. فخلي بالكم القصة دي قصة متكررة قوي، ان في ناس تتبلى على ناس، زي بالضبط أرمية. أرمية النبي برضو لما كان ربنا بعته وقال للملك، قال له سلم نفسك وما تحاربش، لانك لو اتحاربت هتتبهدل. كل اللي محيطين اللي حوالين الملك الحقيقة اوحوا للملك بكلام تاني، ان أرمية ده انسان متحالف مع الاعداء ولا بيحلم ولا حاجة، والرؤى اللي بيشوفها دي رؤى مش حقيقية، وهو مختلق هذا الكلام في قلبه. فكانت النتيجة ان ياخدوا الملك ويرميه في جب كله طين علشان عاوز يغرقه وعاوز يموته. قصة كبيرة يعني احنا مش وقتها دلوقتي، لكن اللي انا عايز اقوله ان في اوقات كتيرة قوي الناس اللي عاوزة تشهد لربنا بالحق وعاوزة تمشي مع ربنا بالحق، ان الله يقيم لهم اعداء يتبلوا عليهم وينسبوا لسمعتهم ما لا تحتمله اي نفسية، فيتهموا مثلا واحد زي ما قلت لكم أرمية بانه مع الاعداء، او يتهم واحد زي أثناسيوس بالزنا. هنا بيتهموا نحمية بالتمرد ضد ملك بابل، وعلشان كده نحمية رد قال له هذا الكلام انت مختلق من قلبك، ملوش اي اساس مش صحيح. فاوقات بتبقى فيه اشاعات حوالين الناس. طب احنا نتعلم من ايه من الكلام ده؟ لو سمحتم، لو سمحتم مش كل حاجة تصدقوها، من فضلكم مش كل حاجة تصدقوها. والخبر اللي سمعته طالما انت ما شفتهوش بعينيك وما تأكدتش منه، من فضلك ما تنقلهوش لغيرك تاني. يبقى لما تسمع خبر اتحقق منه، وما تصدقوش لما تتحقق منه. وحتى لو اتحققت منه او ما اتحققتش منه، ايه الميزة في انك تنقل الخبر ده لانسان اخر تعثره، يا اما في شخصية في الكنيسة او في اي حاجة في الدنيا؟ يبقى خلوا كلامكم قليل، وخلوا ودانكم كده. افتكروا مسحة الميرون اللي اتمسحت بيها ودن. مسحة الميرون اللي اتمسحت بيها ودن دي ليها فاعلية، ان الروح القدس يبقى حارس ودني. يعني ايه حارس ودني؟ مش كل حاجة لو سمحتم تسمعوها، واللي تسمعوه مش كله تصدقوه، واللي حتى صدقتوه مش ضروري تنقلوه. يعني يا ريت نتعلم، لان في اشاعات كتيرة قوي لا يكون لها اي اساس من الصحة. صدقوني في الخدمة انا شفت بعناية ازاي في ناس مظلومين، وشفت بعناية موقف سمعت ناس بتحكيه بطريقة مختلفة تماما تسيء لأب تاني. انا انجرحت ساعتها، ويمكن ربنا سمح ان انا اكون موجود فاقدر اقول الحق اللي شفته بعناية. لكن لو انا ما كنتش موجود، او الانسان ده حكى الخبر ده لكم واحد، وكم واحد ممكن يكون اعثر في الكنيسة او في الكهنوت؟ كتير قوي. فنمرة واحد مش كل حاجة تتصدق، واحسن مش كل حاجة تسمع، وياريت ما نسمعش خالص. دي تبقى فضيلة كبيرة قوي، بس احنا بنتحارب ان احنا دايما عندنا فضول وعاوزين نسمع. نرجع تاني للنص بتاعنا، ان نحمية بيقول له انت الكلام ده مفتري، انت الكلام ده اللي طلعته من قلبك ومن فكرك. عدد 9، لانهم كانوا جميعا يخيفوننا قائلين قد ارتخت ايديهم عن العمل فلا يعمل. يبقى الغرض كله من كل الكلام ده ايه؟ ان الشيطان عاوز يوقف العمل الروحي، فيلاقي خادم ناجح، يلاقي كاهن ناجح في خدمته، يلاقي اسقف ناجح في ابرشيته، يطلع كلام ويطلع اشاعات والناس تصدقها، عشان بدل ما تساعد هذا الخادم الناجح تقاومه او تنفض عنه. فيكمل نحمية يقول قد ارتخت ايديهم على العمل فلا يعمل، فالان يا الهي شدد يدي. فالان يا الهي شدد يدي. شوفوا الجمال هنا، لو تاخدوا بالكم نحمية من اول ما حروب طوبيا او حروب الناس دي كلها وسنبلط والناس دي كلها ابتدت تحاربه، الحقيقة ما ضيعش وقته معاهم لحظة واحدة. انتوا تعملوا فيا اللي انتوا عايزينه، بس انا كلامي مع الهي مش معاكم انتوا. يقولوا له تعالى البلد اللي اسمها الفلان الفلانية عشان نتناقش، وهنعرف دلوقتي بيعرضوا عليه عرض جديد. يقول لهم لا، أنا ربنا أقامني على عمل كبير قوي، لا فاضي ولا عندي وقت للنقاش. لكن كان يحول كلامه مع مين؟ مع ربنا. يا ريت نتعلم دي، بدل ما تجاهد إنك تعاتب ناس كتيرة قوي، تقول أنا مش هرتاح إلا ما عاتب. ويمكن العتاب يبتدي بنية كويسة، ينتهي صدقوني بما هو أسوأ. يمكن تكون اتجرحت، يمكن تكون اتظلمت، ده انت يمكن تتظلم من انسان له سلطان ولا تستطيع ان تبرر نفسك امامه. طب الحل انك تعمل ايه؟ خلي كلامك مع ربنا. وده اللي عمله نحمية. قال انا يا الهي شدد يدي، انا مش عاوز منك اي حاجة غير انك انت يا رب تعمل ايه؟ تشدد ايدي. من عدد 10، دي حرب جديدة بقى، من عدد 10 حرب جديدة. ودخلت بيت شمعيا ابن دلايا ابن مهيطبئيل وهو مغلق، فقال لنجتمع إلى بيت الله إلى وسط الهيكل ونقفل أبواب الهيكل، لأنهم يأتون ليقتلوك في الليل، يأتون ليقتلوك. فقلت أرجل مثلي يهرب؟ ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيا؟ لا أدخل. فتحققت وهو ذا لم يرسله الله، لأنه تكلم بالنبوة علي، وطبيا وصنبلط قد استأجراه. لأجل هذا قد استأجر لكي أخاف وأفعل هكذا وأخطئ، فيكون لهما خبر رديء لكي يعيراني. القصة دي، القصة دي قصة يهودي اسمه شمعيا. وهذا الإنسان اليهودي معروف عند اليهود قوي، ويقال عنه أنه أيضا ادعى النبوة، كان يدعى النبوة. خلي بالكم عمل إيه شمعي ده؟ قال لنحمية تعالالي. فنحمية بيقول دخلت وكان البيت مغلق، يعني دخل البيت كان مقفل. حكاية البيت مغلق دي عاوزين نفهمها. البيت مغلق دي كانت بتتعمل في حاجتين او ليها معنيين. المعنى الاولاني ان هذا الرجل لما اجتمع بيه طوبيا اللي هو شمعيا دوت، حب يحسسه بان الموضوع فيه سرية. انت عارفين لما واحد يقول واحد خش خش وقفل شيش وازاز وقفل البيبان وتعالى نتكلم كلام مهم، اهو ده الاحساس. يعني عاوز يحسسه ان الموضوع على مستوى اجتماع قمة غير عادي، في اسرار هتتقال. او زي ما بيقولوا الناس اقفل كويس لان الحيطان ليها ودان. انتوا عارفين المثل ده، دوت المعنى الاولاني. المعنى التاني ان عاوز ينسب لنفسه النبوة، وده معنى قريب قوي هنلاقيه هنا. يعني ايه ينسب لنفسه النبوة؟ حب، كان زمان الانبياء عشان يتنبؤوا كانوا ياخدوا نوع من انواع الخلوة. يعني ايه خلوة؟ يعني يقفل على نفسه وينعزل ويصلي ويلبس المسوح، وبعدين يطلع يقول ان في نبوة ما. فهو قفل البيبان علشان يوحي لنحمية ان الكلام اللي هقوله لك ده كلام مش من عندي، ده كلام من مين. يعني انا كنت في حالة من حالات الخلوة وقافل على نفسي والبيت مغلق، محدش بيخش ولا بيطلع. دي كان صورة بيحط نفسهم فيهم الانبياء زمان. طيب نفهم. ودخلت بيت شمعيا بن دلايا بن بطئيل وهو مغلق، فقال لنجتمع إلى بيت الله وسط الهيكل ونقفل أبواب الهيكل، لأنهم يأتون ليقتلوك في الليل، يأتون ليقتلوك. بيقول له إيه بقى؟ بيقول له اسمع، أنا يظهر ربنا قال لي حكاية عايز أقولها لك، إنك أنت عرضة للقتل، وعلشان أنا خايف عليك وعلشان أنا عاوز أحميك مفيش أأمن من الهيكل. ومش هنخش الهيكل وبس، ده احنا هنخش الهيكل ونقفل على نفسنا ونبقى جوه وسط الهيكل. جوه وسط الهيكل، انتوا فاهمين الكلام؟ هنكتشف الخدعة اللي فيه دلوقتي. فقلت رجل مثلي يهرب؟ ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيا؟ لا أدخل. فتحققت وهذا لم يرسله الله، لأنه تكلم بالنبوة علي. هو بيفهمه أن دي نبوة عليك أنت، أنا عرفتها. طيب نحمية بيقول تحققت ان دي مش ممكن تكون نبوة وان الراجل ده كذاب. طب عرف انه كذاب ازاي وعرف ان دي مكيدة ازاي؟ تفتكروا ازاي؟ اول حاجة هذا الرجل اللي اسمه شمعية عمل حاجة ناخد بالنا منها. عمل ايه؟ قال له تعالى ندخل في وسط الهيكل، على اساس ان كان عند العرف بتاع اليهود معروف كده، في قانون كده، ان لو واحد قتل قتل خطأ وحب يهرب بيهرب للهيكل لغاية لما الكهنة يفحصوا حالته وبعدين يحطوه في بلد اسمها احد مدن الملجأ، محدش يقدر يقرب له لغاية لما تفحص الحكاية. ولو عرفوا ان هو قتل قتلا خطأ، يعني كان غصب عنه بيشيل حاجة من فوق السطوح وقعت على واحد موتته، يعني مش مفيش نية وحشة، مفيش سبق اصرار وترصد، يفضل في البلد دي لغاية لما تنتهي زمن يعني رئيس الكهنة اللي موجود يموت فيرجع تاني لبلده. ربنا عمل كده علشان يبعد الناس اللي عاوزة تنتقم من اللي قاتل قتل غلط. فكان في تقليد يهودي ان لما الانسان يهرب للهيكل محدش يقدر يمد ايده عليه، يعني ما تقدرش تخش الكنيسة، واخدين بالكم؟ فهنا الراجل دوت نصح نحامية وقال له كده، قال له نخش ومش في الهيكل وبس، في وسط الهيكل. وسط الهيكل يعني القدس. انتوا عارفين الهيكل متقسم ثلاث مناطق، الحتة الاولانية اللي فيها المرحاضة وفيها مسبح المحرقة، والنص اللي هو فيه القدس، والتلت الاخير اسمه قدس الاقداس. كلكم عارفين الحكاية دي. فنحمية عرف ان دي مش ممكن تكون نبوة من الله اطلاقا. ليه؟ لان مش ممكن ربنا يدي انسان نبوة يكسر فيها كلامه هو اللي قاله قبل كده. تاني، مش ممكن ربنا يبعت نبوة تكسر كلامه اللي قاله قبل كده. طيب كلام ربنا اللي قاله قبل كده ايه؟ محدش يقدر يخش القدس غير الكاهن، وبالتالي نحمية مش كاهن، نحمية خادم، نحمية اعتبروه قائد. لكن ان يكون له باسبور او اذن بالدخول لوسط الهيكل ده ضد شريعة الله، وبالتالي الكلام ده مش كلام مين؟ ربنا. وعلشان كده يا جماعة، الخادم الذي يعلم وصية الله والخادم الذي يعرف عقيدة الايمان السليمة مش ممكن يضحك عليه، مش ممكن يضحك عليه. هيجي في حتة كده لا لا، الكلام ده مش من عند ربنا، الكلام ده مش ممكن يكون من عند ربنا. واخدين بالكم؟ فدي ميزة ان نحمية كان فاهم فاكتشف الخداع. حاجة تانية خلت ان نحمية ما يوافقش، ان هو عرف ان لو دخل الهيكل واتقفل عليه الابواب ده كأنه سوري في اللفظ اللي هقوله الفار دخل المصيدة. يعني تتصور يعني هنخش الهيك، يعني على فكرة ان حمية طول ما هو كده حر ممكن يبات كل يوم في بيت فما نعرفش، لكن لما يتعرف اننا حمية مستخبي في الهيكل كأننا بندي للقط مفتاح الايه قرار. بمعنى ايه الكلام ده؟ ده احنا بنقول لهم ده هو موجود ومحبوس والابواب مقفولة، يلا هجموا بقى وتعالوا اقتلوه. واخدين بالكم؟ وان كان الرجل تظاهر بغير كده قالوا ده انا هكون معاك. هتكون معاك زي يهوذا، هتكون معايا زي ما يهوذا كان في البستان مع المسيح. بس يهوذا عمل ايه؟ سلم المسيح. انت عاوز تعمل زي يهوذا، تكون معايا بس تسلمني مين؟ لاعدائي اللي عاوزين يقتلوني. الحاجة التانية اللي خلت نحمية برضو ما يخشش ولا يصدق الكلام ده، انه هو يعلم تماما ان هو القائد. تتصوروا اتعرف ان القائد خايف ومستخبي، هما اللي تحت يعملوا ايه؟ اللي تحت يعملوا ايه؟ هيخافوا اكتر. فهو عارف رجل مثلي يهرب. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا عارف اللي ورايا وعارف مسؤوليتي وعارف الهي وعارف خداعك. عارف الهي وعارف مسؤوليتي قدام اللي تحتية او اللي انا قائد عليهم، واعلم ايضا خداعك. وعلشان كده عايز اقول لكم حاجة، الإنسان اللي بيصلي، الإنسان اللي بيصلي لابد أن يكشف له الله الحفرة اللي الشيطان مجهزها له. لازم لازم ربنا هيبينه ببساطة، بحد يقول له مهما كان، دي مش عايزة ذكاء، دي عايزة الروح القدس اللي جوانا يشتغل، بس احنا نكون مطوعين وسامعين ليه. أرجل مثل يهرب ومن مثل يدخل الهيكل فيحيا؟ هو اللي يخش الهيكل ده هيحيا؟ ده يا إما هيتقبض عليا وأنا مقفول عليا، يا إما لن أحيا بسبب عقاب الله لأنني تجاسرت بالرغم إن أنا قائد ودخلت مين؟ الهيكل. على فكرة الحكاية دي بتفكرني بواحد تاني اسمه شاول الملك. فاكرين شاول الملك عمل ايه؟ نحمية كان عارف الحدود، عارف انه ما ينفعش يخش الهيكل. شاول عمل غير كده. شاول كان عنده حرب، وبعدين ابتدى صمويل يتأخر عليه، فلما صمويل يتأخر عليه اللي حواليه اللي هم المساعدين بتوعه قالوا له مش انت مسيح الرب؟ ما انت ممسوح ملك، يبقى انت مسيح الرب. قال لهم بس انا مش كاهن. قالوا له خلي بالك، الشعب ابتدى يروح وعلى اخر الليل مش هتلاقي حد يحارب بيه، قدم ذبيحة وخش الحرب. واول ما ولع في الذبيحة محرقة لقى صمويل جاي من بعيد. طب وصمويل عمل فيه ايه؟ قال له خلاص من هنا بقى انت جبت اخرك مع ربنا، انت تعديت على حقوق الله ومديت ايدك على الذبيحة، وعشان انت مديت ايدك على الذبيحة ربنا لفظك، انت ما بقيتش النهاردة مسيح الرب، انت بقيت انسان تعادي الله، لان في حدود مش المفروض الانسان يتعدها. فتحققت وهوذا لم يرسله الله لانه تكلم بالنبوة علي، وطوبيا وصنبلط قد استأجراه. بانت هنا بقى، عرف ان طوبيا وصنبلط قد استأجراه، لاجل هذا قد استأجر لكي أخاف وأفعل هكذا وأخطئ. أخطئ في مين؟ في حق ربنا. فيكون لهما خبر رديء لكي يعيراني. كانوا عاوزين يمسكوا علي زلة، بس ربنا ما سمحش، ربنا فتح عيني وفتح قلبي فما عرفوش يمسكوا علي زلة. هي الزلة دي كانت إيه؟ لو كان هو دخل كانوا هيعملوا حاجة من الاثنين، لو ما عرفوش يقتلوه كانوا هيشيعوا في الشعب كله، ادي القائد بتاعكم خواف، ادي القائد بتاعكم هربان، ادي القائد بتاعكم كسر وصية الله. لان لو كان هذا من الله لكان احترم وصيته. فهو عرف ان في كل الاحوال لو كان دخل الهيكل اعداءه كذبانين هيكسبوا، يا اما يسيئوا لسمعته انه انسان كسر وصية، يا اما هيقدروا يقتلوه لانه محبوس، يا إما هيقولوا عليه خواف واستخبى. في كل الأحوال خسران، يعني ما عرفوش يقتلوه هيقتلوا سمعته فيسقط من نظر شعبه. وهنا ربنا فتح بصيرته وعرف إن اللي قاله هذا الرجل ما كانش نبوة ولا أي حاجة، ده كان مجرد اتفاق بينه وبين صنبلط علشان يسلمه، أو بينه وبين طوبيا علشان طوبيا يقدر هو وصنبلط يمسكوا نحمية لكي يعيرني. عدد 14، اذكر يا الهي طوبيا وصنبلط حسب اعمالهما هذه ونعادية النبي وباقي الانبياء الذين يخوفونني. خلي بالكم من هنا بقى، نعادية ديت مين؟ دي عبارة عن نبي بس من الانبياء الكذبة، من الانبياء الكذبة. يعني هي وشمعية هما الاثنين كانوا بيتنبأوا بالكذب، يظهر ناس أجروهم علشان يقولوا ان هم شافوا نبوات بالكذب على مين؟ على نحمية. فهو بقى ما لقاش حاجة يعملها، شايف ان الحرب مستمرة لمرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة. فكعادة نحمية لما الدنيا تشد عليه والحروب تزيد يعمل ايه؟ يرفع الامر كله لربنا. طوباه اللي يقدر يخلي نفسه من المواضيع ويصدر ربنا. يا ريت نتعلم دي. الكتاب المقدس فيه دروس كتيرة. فاكرين حزقية النبي عمل ايه؟ حزقية الملك عمل ايه؟ اخد الشتيمة اللي اتشتمها وراح لغاية خيمة الاجتماع وقال لهم يا رب مش انت موجود؟ والشتيمة دي مش لي انا، شتيمة ده موجه لك انت يا رب، اشتغل انت. وعشان عمل كده ربنا ينزل ملاك يقتل 185,000 في ليلة واحدة. لو انا فكرت وسلمت المشكلة، صدقوني صدقوني صدقوني، كل مشاكلنا لا سبيل لحلها الا انك تسلمها لربنا. واللي يقولوا ربنا لينا نعمله، بس اوعوا تخلوا نفسيتكم او العاطفة بتاعتكم او نرفزتكم او ضيقكم او غضبكم هو اللي يسوقكم. اللي يقولوا ربنا نعمله مهما طلب مننا، بس الاول سلم الموضوع لربنا واخلي ذاتك عشان تسمع صوت ربنا. يا جماعة احنا كلنا بشر، لما غضبي بيسيطر عليا او ضيقي بيسيطر عليا ما بسمعش غير صوت غضبي او احباطي او يأسي او ضيقي. لكن عشان اسمع صوت ربنا اطلع انت برا المعركة خالص وسلمها لربنا وشوف ربنا هيعمل ايه. من عدد 15، وكمل السور في 25 من ايلول في 52 يوم. طبعا 52 يوم ده عدد قليل قوي من الايام، ده ما كملناش شهرين. طب ازاي السور اتبنى؟ ازاي السور اتبنى؟ ايلول اللي هو يوافق سبتمبر تقريبا، ايلول يوافق سبتمبر. 52 يوم ما عدا، يعني 52 يوم هو كانوا بيشتغلوا كل الاسبوع ما عدا يوم السبت حفاظا على الشريعه اللي ربنا حطها ليهم. طيب ازاي 52 يوم؟ اول حاجه عايزين نقولها ان السور كله ما كانش مهدم، الحق يقال يعني، يعني كان هناك ثغرات وثقوب وشروخ في السور، لكن السور كان موجود بنسبه كبيره، يعني نقدر نقول متهدم منه 30% حاجه زي كده. واللي ساعدهم كمان ان الزمن يكون قليل، ان عشان نتخيل الوضع، السور كان واقع منه حجاره، بس الحجاره كانت واقعه جنب الحته اللي واقعه منها، يعني ما كانتش بعيده، ما اتخدتش خالص، يعني هم ما راحوش جابوا حجاره بعيده، هي الحجاره كانت موجوده. يبقى دول حاجتين سهلوا الموضوع شويه. الحاجة التالتة والأهم إن نحمية اشتغل ليل ونهار جد، يد تبني ويد تحمل السلاح، ما بننامش. شغل ربنا ما نعملهوش برخاوة، اللي هنحطه قدام عينينا إن دي هدف نعمله ونخلصه، لأن بيت ربنا هنشتغل فيه ليل ونهار. أوقات كتيرة قوي إحنا نريح نريح. في سفر عذراء حكاية، الحكايه دي ما انتوا عارفين عذراء ونحميه دول كانوا سفر واحد اساسا. عذراء بيتكلم على الفتره اللي هي قبل نحميه بتسعين سنه، لما واحد اسمه زروبابل راح يشتغل في البيت، اشتغلوا في الهيكل نفسه، يبنوا الهيكل. فلما جم يبنوا الهيكل بنوا الهيكل لمده سنتين، فضلوا يرمموا في الهيكل ويبنوا فيه لمدة سنتين، وبعد سنتين ريحوا لمدة 15 سنة. فربنا بعت نبيين، نبي اسمه زكريا ونبي اسمه حجاي، وقال لهم معقولة كده كل واحد قاعد في بيته مغشى، يعني مدهون ومتبيض وزي الفل، وسايبين بيتي أنا خراب؟ ده كلام ده؟ إيه اللي انتوا بتعملوه؟ فربنا نخسهم فقاموا بنوا. انا عاوز اقول ايه من الحكايه دي وليه بربط دي بدي؟ لان في اوقات انا وانتم نبتدي عمل ربنا بقوه وبعدين يحصل لنا ايه؟ نريح. تلاقوا حتى كده في القانون الروحي، تلاقوا شباب كتير قوي يقول لك يا ابونا انا ابتديت من 1 يناير اقرا الكتاب المقدس، ف1 يناير كان متى 1، 2 يناير متى 2، 5 يناير متى 5، 6 يناير ليلة العيد، 7 يناير ده العيد نفسه، 8 يناير ما قريناش حاجة، وابتدينا تاني مع بداية الصوم الكبير متى 1، وهكذا نفضل نعمل كذا، نبتدي 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 وبعدين نيجي نريح نريح نريح. نحمية ما كانش كده، نحمية حط في قلبه ما دام ربنا اداني شغل ملعون بقى اللي يشتغل شغل ربنا برخاوة، ما ينفعش، لازم نعمله بمنتهى الجدية. وتلاقي الخدام كده في الافتقاد يبتدوا اول السنه بعد ناروز يفتقدوا بنشاط شويه شهر اتنين ويريحوا. احنا مش عاوزين نعمل كده بقى، احنا عاوزين نكون من ماركه نحاميه زي نحاميه. شغل ربنا نبتديه ما نخلصوش الا لما احنا نخلص. يعني ايه؟ يعني لغايه اخر يوم في حياتي هشتغل شغل ربنا. لعلنا نتذكر كلنا قداسه البابا شنوده لغايه اخر وقت، وشوفوا الله ينيح نفسه ومتصوره اخر عظه كان بيقولها كان في منتهى الالم الى اقصى درجات الالم، لكن عارف يقعد ولا عارف يقف ولا عارف يعمل اي حاجه، ومع هذا حتى اخر لحظه في حياته بيخدم. نحمية كان من النوع دوت، والقديسين بصراحة كلهم من النوع ده اللي بيحبوا ربنا يعملوا شغل ربنا بجد شوية. فخلص الشغل في 52 يوم، ولما سمع كل أعدائنا ورأى جميع الأمم الذين حوالينا سقطوا كثيرا في أعين أنفسهم. يعني إيه سقطوا في أعين أنفسهم؟ حسوا بالخزي، حسوا بالحسد والغيظ، ومتضايقين، حسوا ان هم قليلين قوي في عين انفسهم، وعلموا انه من قبل الهنا عمل هذا العمل. حلو قوي الحته دي، من قبل الهنا اتعمل هذا العمل. خلوا العمل الروحي اللي احنا بنعمله هو اللي يشهد لربنا. تاني تاني تاني، انت بتتحارب، وده وضع طبيعي، وضع طبيعي انك تتحارب، كمل عملك زي ما بيقول القديس بولس، تمم خدمتك، اعمل عملك للاخر. ولما تعمل عملك خلي عملك مش لسانك هو اللي يمجد ربنا في حياتك. تاني، خلي عملك هو اللي يمجد ربنا. على فكرة في قديسين لغاية لما ماتوا ما خدوش حقهم. أنا قبل الاجتماع كنت سامع في مكتبي عاملين تمجيد ليوحنا المعمدان، وعلى فكرة يوحنا المعمدان ده أي تمجيد خده في حياته؟ ما خدش في حياته، بس تمم خدمته ولا ما تممهاش. فالمسيح يشهد ليه بعد نياحته أنه أعظم مواليد النساء. القديس يوحنا ذهبي الفم اللي الكنيسة عايشة على قراءاته الدسمة جدا وكتاباته اللي فوق الوصف، مات محروم. تتصوروا مات محروم، لكن عمله وقداسته شهدت ليه بعد موته. ناس كتيرة قوي كانت تهاجم كثير من الباباوات. يعني عايز اقول لكم حاجة مش كلكم عصرها، قداسة البابا كيرولوس وهو عايش ناس قومته الى اقصى درجات المقاومة، وقالوا عليه ان معهوش غير ثانوية عامة، وده ازاي يقود شعب متعلم، وازاي وازاي وازاي، لدرجة ان كانت في مجموعة من اللقباط بتجمع توقيعات من اجل عزله. لكن الحقيقة البابا كيرولوس تمم خدمته، وبعد ما تمم خدمته ايه اللي حصل؟ خدمته وروحانيته هي اللي شهدت ليه مش كلامه. ادوني عظة واحدة، عظة واحدة لقداسة البابا كيرولوس دافع فيها عن نفسه، ولا عظة. وكانت آسف ان اقول الهجوم بيوصل لودانه. وعلشان كده الدرس اللي احنا عاوزين نقوله هنا، وان كان ده كلام عالي علينا شوية لكن لازم نجاهد فيه، وعلى ما قلناه من قبل الى هنا عمل هذا العمل. يعني ايه؟ خلي العمل الروحي هو الذي يشهد لله في حياتك. في ناس يتكلموا عن ربنا كتير وتبص لعملهم الروحي وحصدهم الروحي تعثر فيهم تماما. يعني ايه تعثر فيهم تماما؟ يبقى كلامه في حاجة واعمله حاجة تانية خالص، ابعد ما تكون عن الكلام اللي بيعلم بيه. احنا عاوزين نعمل العكس، عاوزين اعدائنا هم اللي يشهدوا احنا سلوكنا، يبقى مفهوش رد، مفهوش غلط، مفهوش شتيمة، مفهوش تبجح، احنا حملان في وسط ذئاب. ولكن أعدائك هيجي في يوم من الأيام لو التزمت بهذا الناموس يشهدوا لله اللي في قلبك وفي كنيستك. بس انت اوعى تخرج بره النص، اوعى تغلط، لان مش شغلتنا ان احنا نغلط، ولا شغلتنا ان احنا نرد الإساءة بإساءة، ولا العصبية بعصبية. احنا مش كده. ما تنسوش كلمة حملان بين ذئاب. نكمل. وعلموا انه من قبل الى هنا عمل هذا العمل، وايضا في تلك الايام اكثر عظماء يهوذا توارد رسائلهم على طوبيا، ومن عند طوبيا أتت الرسائل إليهم، لأن كثيرين في يهوذا كانوا أصحاب حلف له، لأنه صهر شكنيا ابن آرح ويوحنان ابنه أخذ بنت مشلام ابن برخيا، وكانوا أيضا يخبرون أمامي بحسناته، وكانوا يبلغون كلامي إليه، وأرسل طوبيا رسائل ليخوفني. ابتدى في الآخر كم عدد دولة ابتدى يكتشف ان في نوع جديدة من الحرب. بقى ايه النوع جديدة من الحرب؟ حرب من جوه الشعب. للأسف ناس من عظماء اليهود ابتدوا لما يشوفوه يمدحوا طوبيا قدامه، يمدحوا طوبيا قدامه ويقولوا يا ده انسان رائع قوي. اتري هم تحالفوا معاه وصاروا حلفاء ليه؟ كانوا نسايب، نسايب. ودي تحذير، خلي بالكم من الخلطة الغير روحية، لأن الخلطة الغير روحية تفسد القلوب. بمعنى إن ممكن واحد يقولك وفيها إيه؟ ما هو إنسان كويس وزي الفل. الحقيقة ما ينفعش، ما ينفعش، لأن مدام بيعادي إيماني وبيعاديني أنا وبيتمنى موتي، إزاي تقول عنه إنه هو كويس وزي الفل؟ على مستوى العقيدة، على مستوى الإيمان، خلي بالك. في قول حلو قوي قاله القديس ماري إفرام السرياني، بيقول إيه؟ أقرأه لكم. إذا كانت لك دالة وصداقة مع أخ، ده بيتكلم على اتنين رهبان، اتنين رهبان، اتنين رهبان في دير واحد. إذا كانت لك دالة وصداقة مع أخ وإنتابك ضرر روحي، يعني ايه ضرر روحي؟ يعني حسيت ان العلاقة اللي بينك وبينه ما بتقدمكش لربنا، ممكن تكون بتأخرك او بتخليك زي ما انت، اقطع هذه العلاقة بالكلية دي. يعني ايه؟ يعني الانسان الروحي عنده كنز جوه قلبه، خايف ان الكنز ده يتسرق، يتطرب، يتطرب يعني يجي عليه تراب. وعلشان انا خايف على اللي اخدته من ربنا بخلي بالي كويس قوي انا بصادق مين، بخرج مع مين، مين بيخش بيتي، مين بيخرج مع اولادي، واولادي وبناتي بيخرجوا مع مين. ليه؟ لان الخلطة الكتيرة بتخلي المواضيع بهتة. عارفين يعني ايه بهتة؟ احنا بطبيعتنا منفتحين، نحب كل الناس. بس خلي بالكم، مش معنى ان انا بحب كل الناس ومنفتح على كل الناس ان ما يكونش ليا حدود او خطوط حمراء في علاقاتي مع الناس. يعني لو واحد في دير، رايح دير، ولقى ان حد هو رايح خلوة، ولقى ان حد من الاباء اللي في الدير بيتكلم معاه في كلام غير روحي وبيتكلم عن اخبار العالم، سيب وامشي. ليه سيب وامشي؟ لانك انت رايح عشان تقرب من ربنا، مش رايح عشان تتكلم عن العالم اللي انت سايبه عشان تلاقي ربنا. فخلي بالكم لما اهدافنا تكون واضحة، علاقتنا مع الناس كمان كلها هتكون علاقات ايه؟ واضحة. تاني، يبقى نخلي بالكم ان للأسف طوبيا علشان ناسب ناس من عظماء اليهود، عظماء اليهود دول راحوا يتشفعوا له عند مين؟ عند نحمي. له صدقني، صدقني رجل كويس، رجل كويس. مش هو ده اللي كان عاوز يقتلني؟ مش هو ده اللي كان عاوز يدخلني الهيكل؟ مش هو ده اللي كان عاوزني اروح له هناك 30 كيلو شمال اورشليم زي ما قلت لكم المره اللي فاتت عشان يقتلوني؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ الحدود واضحه، نحب كل الناس، ولكن مفيش خلطه تفسد ملكوت الله اللي جوه قلبي. وكانوا يبلغون، المشكلة الناس دي كمان بيعملوا حاجة تانية، وكانوا يبلغون كلامي إليه، يعني شغالين بوشين، شغالين جواسيس، يقولوا كلام حلو لطوبيا، وأي كلمة يقولها نحمية يروح جري يبلغوها لمين؟ لطوبيا. للأسف، للأسف في كل جيل في ناس نفسيتهم بالشكل ده. نبتدي الإصحاح السابع مع بعض. ولما بني السور وأقمت المصاريع وترتب البوابون والمغنون واللاويون، أقمت حناني أخي وحنانيا رئيس القصر على أورشليم، لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. تاني، ولما بني السور المهمة انتهت وأقمت المصاريع، يعني الدرف بتاعت الأبواب، وترتب البوابون والمغنون واللاويون. البوابون اللي هما بياخدوا بالهم منين؟ من أبواب المدينة وأبواب الهيكل، ودول كانوا يعتبروا خدام أقل من اللاويين، خدام أقل من اللاويين، شغلتهم حراسة أبواب المدينة وأبواب الإيه؟ الهيكل. والمغنون اللي هما المرتلين اللي حافظين المزامير وحافظين ألحانها زي ما حطها داود النبي. واللاويين اللي هما مين؟ الخدام اللي بيساعدوا الكهنة في تقديم الذبائح والإشراف على الهيكل. طب ليه حط التلاتة هنا مع بعض؟ فكرة حلوة قوي. في الكنيسة اللي هي جسد المسيح مفيش حد أهم من حد. الأسقف مش أهم من الكاهن، والكاهن مش أهم من الشماس، والشماس مش أهم من الشعب. ليه؟ لأن كلنا بنشكل جسد واحد، منظومة واحدة. تعرفين يمكن قلتها لكم قبل كده أن قوانين الكنيسة، طبعا مثلا أنا كاهن، أنا كاهن من ناحية نعمة الكهنوت أقدر أعمل قداس ولا ما أقدرش أعمل قداس؟ أقدر أعمل قداس بسر الكهنوت اللي فيا، لكن أقدر أعمله لوحدي؟ شوفوا قوانين الكنيسة تقول إيه، علشان القداس يبقى قداس لابد من وجود كاهن وشماس وحد أدنى واحد من الشعب، من غير كده ما يقومش القداس، ما يقومش القداس. ليه؟ لأن القداس اللي انت بتصلي يا بونا من أجل الشعب، ولو ما كانش في شعب يبقى إيه لازمة الكاهن؟ والكاهن من غير الشعب ما يبقاش أب، هيبقى أب على مين؟ على هوى. والشعب نفسه محتاج أب يكون ليه كاهن. فهو بيقول شوفوا حط المقام واحد إيه، يعني البوابين والمغنيين اللي هم اللي بيرتلوا المسبحين واللويين، كلنا محتاجين بعض. وده يعلمني إن مفيش حد أهم من حد، ومفيش حد أعلى من حد. صدقوني يا جماعة، كان الأنبا صمويل المتنيح قال الكلمة دي، قال إن احتياج المجتمع للطبيب هو نفس احتياج المجتمع لرجل القمامة، بل في أحيان كثيرة قوي احتياجك اليومي لرجل القمامة أكتر من احتياجك للطبيب اللي ممكن تروح له مرة أو مرتين في السنة أو تروح له 4 مرات في عمرك كلها. ده معناه إيه؟ إن هو هنا بيذكر كل إنسان بمقامه. أنا محتاج البواب زي ما محتاج المغني، زي ما محتاج مين؟ اللاوي. أنا محتاج الأسقف زي ما محتاج الشماس، زي ما محتاج الكاهن، زي ما محتاج الشعب. كلنا بنكمل بعض. وترتب البوابون والمغنون واللاويين أقمت حناني. أخي مين حناني ده؟ حد يفتكره؟ حناني ده لو رجعت لنحمية 1 في الإصحاح الأولاني، لما كان نحمية في القصر في واحد جاله من أورشليم وهو اللي قال له إن السور متخرب والتعالب داخلة خارجة منه، هو ده اللي قال له. وعشان كده لما نحمية تحمس إنه يرجع حناني رجع معاه. طب ومين التاني؟ وحنانيا رئيس القصر. مين حنانيا ده رئيس القصر؟ القصر ده بتاع الملك بتاع بابل، ملك بتاع فارس، كان هو زي ما تقولوا كبير الخدم، كبير الخدم. ونحمية كان ساقي للملك، لكن كان رئيسه مين؟ هذا اللي اسمه حنانيا. يبقى دول 2 جم معاه من السبي على أورشليم، لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. خلي بالكم هنا في حتة حلوة قوي، إن لما جه نحمية يختار، الحقيقة ما اختارش من الكهنة. ليه ما اختارش من الكهنة؟ الكهنة اوريدي هنكتشف إن هم ناس بوطوبيا واتجوزوا من بناته، يعني الفساد دخل الكهنوت. فلما جه يدور ما دورش على صديق أو ما دورش على قريب ليه بالجسد، دور على إنسان عنده مخافة الله. أوقات إحنا بنختار بحسب ميولنا العاطفية، مش كده؟ لا، نحمية اختار إنسان روحي في مخافة الله، لأنه علم إذا وجد الإنسان اللي بيخاف الله هيراعي الشعب كويس وهيكون عادل مع الشعب. حلو قوي ان احنا لما نيجي نختار الناس اللي في قلبهم مخافة الله اكتر من كثيرين. وقلت لهما لا تفتح ابواب اورشليم حتى تحمى الشمس. كان زمان الابواب تبتدي تتفتح من اول الشروق، يعني اول ما الشمس تشرق الناس تفتح عشان اللي عاوز يلحق يسافر بلد قريبة قبل ما الشمس تشد، او اللي عاوز يدخل بضاعة ويرصها في سوق المدينة قبل ما تحمض. فكانت دايما كده الابواب تفتح من امتى؟ من الشروق. لكن خلي بالكم ان حمية هنا امرهم بحاجة تانية، قال لهم اوعوا تفتحوا الابواب دي حتى تحمى الشمس. يعني ايه؟ مش قبل 11 الصبح تفتحوا الابواب. طب ليه مش قبل 11 الصبح؟ لان لازلنا في حالة حرب، وطول ما احنا في حالة حرب لازم نكون مستعدين دايما، لان اعدائنا تتربص بينا. هو ايه اللي يقصده؟ تعالوا نفكر فيها. يمكن الساعة 8 تكون لسه ناس ما قامتش، او الساعة 9 لسه ناس ما فوقتش، ما خدوش لسه الاستعداد، ما خدوش لسه ان كل واحد معاه سلاح واقف على مكان في السور. فقال لهم الابواب نأجلها حتى لو في خسارة مادية، نستحمل الخسارة المادية من أجل إن إحنا ما نخسرش الحرب مع أعدائنا. خلي بالكم في خسارة مادية طبعا، لأن السوق لما يشتغل من 12 ل 3 غير لما يشتغل من 8 ل 3، مش كده؟ يعني أي واحد عنده محل، لو أنت قلت له إنك بدل ما تفتح المحل 9 ساعات في اليوم هتفتحهم 3 ساعات بس، ينبسط ولا يزعل؟ يزعل جدا. ليه هيزعل؟ لأنك أنت قللت ساعات تجارته. فهو نحمية هنا كان ليه وجهة نظر روحية، مش مهم الخسارة المادية، المهم ما نخسرش روحيا. فنأجل أي حاجة بس نكون في منتهى الاستعداد، لو جه ناس في وسط النهار نكون صحيان لهم ومفجلين عينينا ونعرف نقاومهم. ومدام وقوفا لإغلاق أبواب، وأقيم حراسات من سكان أورشليم كل واحد على حراسته. ما هو قسمهم قبل كده، قسمهم قبل كده. مش معنى يا جماعة ان احنا بنينا البيت نريح. تاني، الكلام ده كلام روحي خطير. اوقات يا جماعة لما بنعمل عمل ونفرح بيه بعد كده نهبط. نحمية بيقول لا، مش معنى ان احنا بنينا السور ودي المهم اللي احنا جينا، ان احنا نكسل ونبطل حراسات المدينة. العمل اللي تعمله لازم تحرسه وتزود عليه، لانك لو عملته وما حرستش اللي انت عملته هيتسرق كله منك. واضحة قوي دي في الحياة الروحية، ان كثيرين بدأوا بالروح واكملوا ايه؟ بالجسد. يعني ايه كثيرين بدأوا بالروح واكملوا بالجسد؟ اول ما بنيت السور ريحت، وبعد ما ريحت اتغلبت. شوفوا بقى، كان في ممالك على مستوى التاريخ بتاع البشر، مملكة اسمها المملكة اليونانية، وكان ليها قائد عظيم جدا اسمه الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر ده فتح افريقيا كلها ورجع على اسيا، وصل دخل الصين ووصل لغاية الهند. كان اكبر جيش اقتحم في العالم كله. ما كانش حد يصدق في الدنيا كلها ان المملكة اليونانية تيجي عليها يوم وتنتهي، وقبليها المملكة البابلية، وقبليها مملكة مصر والفراعنة والمراكب الحربية بتاعتها اللي بالخيل، وبعديها المملكة الرومانية. عارفين كل الممالك دي عملت ايه؟ عملت الغلطة اللي نحمية بيحذرنا منها. بعد ما بنت المدينة العظيمة اللي اسمها أتينا، او بنت المدينة العظيمة اللي اسمها اسكندرية في مصر، او بنت المملكة العظيمة اللي اسمها روما، ايه اللي حصل؟ بعد ما بنوا ريحوا، ابتدوا يتكلموا كتير في مجلس الشيوخ الروماني بدل ما يستعدوا لأعدائهم. فلما جه أعدائهم انتصروا عليهم بسهولة، فكل مملكة طلعت وبنت البنايات بتاعتها زي ما بنوا السور. لكن بعد كده ما كملوش. ليه؟ لأن ريحوا وبطلوا يحرسوا. حياتي وحياتك كده، خلي بالك، مش مهم انت تبنيت قد ايه وبتخدم ايه دلوقتي، المهم تخلي بالك من كل اللي أخدته عشان ما تسرقش منك بعد كده. وكل واحد مقابل بيته. يعني ايه كل واحد مقابل بيته؟ من الحاجات اللي عملها برضو نحامية، عارفين التنسيق؟ التنسيق لما يقول لك جامعة القاهرة تاخد بتوع الجيزة، وجامعة القاهرة تاخد بتوع القاهرة، وجامعة عين شمس تاخد بتوع مصر الجديدة، عارفين فهو عشان ما يتعبش اليهود سهل عليهم المهم قوي، وده معناه انه برضو ان عنده موهبة إدارية، وربنا بيستغل المواهب في اولاده كويس. ان هو قال لهم كل واحد مطلوب منه هو واولاده يحرس الحتة اللي قدام. ايه انتوا فاكرين في الاحداث الاخيرة كانت الناس تسهر بالليل، كل واحد عاوز يأمن مين؟ عمارته طول الليل. احنا مش مطلوب مننا اكتر من كده. لو كل واحد بقى حريص على بنيته وعلى عمارته وعلى حياته الروحية الداخلية، هو واهل بيته هيخشوا السماء. اوقات كتيرة قوي الانسان ينسى خلاص نفسه ويهتم بخلاص الاخرين. هو قال لهم لا، انت مش مطلوب منك غير تحرس الحتة اللي قدام بيتك. اصل كلمة تحرس الحتة اللي قدام بيتك خلق جواهم موتيف. ايه هو الموتيف ده؟ ان لو الحتة اللي قدام بيتك انت ما حرستهاش، اول ناس هتموت مين لما الاعداء يخشوا؟ انت واهل بيتك. فانت لازم تحرس الحتة بتاعتك. ارجعوا تاني اللي انا بقوله، ان كل واحد يحرس ايه؟ حياته الروحية الداخلية. فلو كل واحد فينا حرص حراساته، العدو ما يقدرش علينا خالص. وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة، والشعب قليلا في وسطها، ولم تكن البيوت قد بنيت. كان عدد اللي جم مع زربابل ما يعدوش 47,000، وبعدين اللي جم بعد كده مع عزرا واللي جم بعد نحمية يدوبك كانوا 50,000. بس ال50,000 مش كلهم سكنوا أورشليم، سكنوا أورشليم وفي ناس طلعت بره أورشليم في الأراضي التانية. فعشان كده المدينة من جوه كانت لسه ضعيفة وخاوية، فكانت محتاجة مش نكتفي بالبنى، نحرس اللي احنا بنيناه علشان ما يتسرقش مننا. كفاية لغاية كده، ونشوف آية. الآية عدد 9 من الإصحاح السادس. فالآن يا إلهي شدد يدي. سهل قوي. فالآن يا إلهي شدد يدي. تاني، فالآن يا إلهي. والآية دي تنفعنا وإحنا ماشيين، وإحنا خارجين، وإحنا داخلين، وإحنا بنعمل أي حاجة في خدمة أو صدقوني غير خدمة، هنقول له فالآن يا إلهي. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.